وإنني أذكر قضية هي جزئية بالنسبة للأكبر منها وقعت بين صحابيين عظيمين، لعل متذكرا يتذكر ولعل معتبرا يعتبر بها فيدرك دقة الحقوق بين المسلمين ودقة المسؤولية عنها، ومنها يعرف رقة المزاج الإيماني ولطافة الطبع الإسلامي، وأن الإنسان المسلم هو الإنسان ليس بحيوان ولا ثعبان. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ فقال عمر: لا. وما ذاك؟ قلت: لا، أي ليس هناك شيء، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني فلم يرد علي السلام. فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال له: ما منعك ألا تكون، أي أن تكون رددت على أخيك السلام؟ فقال عثمان: ما فعلت؟ فقال سعد: قلت بلى، أي فعلت حتى حلف وحلفت. قال سعد: ثم إن عثمان ذكره، أي تذكر، فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ أبو إسحاق. قال سعد: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمه، أي ما جاء بك؟ قلت: لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. الحديث قد رواه الترمذي والنسائي أيضا وغيرهما. فهذا سعد رضي الله عنه يمر فيسلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يرد عليه لأنه كان مشغول البال مستغرق الحال في التفكر حول دعاء عظيم أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه للصحابة، ولكن دخل الأعرابي فشغله عن ذلك حتى قام صلى الله عليه وسلم من المجلس، فحزن عثمان لذلك وكرب حتى صار كلما تذكر ذلك يتغشاه الحزن والكرب. وها هنا يمر سعد فيسلم فيؤدي ما عليه من حق البدء بالسلام، ولكن لم يسمع جوابا من عثمان قياما بما عليه من حق رد السلام، فراح سعد يرفع الأمر إلى أمير المؤمنين ويسأله هل حصل شيء في حكم الإسلام وشرعيته، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يحضر عثمان ويسأله عن ذلك، ثم بعد ذلك يعتذر عثمان رضي الله عنه بأنه مشغول البال مستغرق الحال لم يصغ إلى سلام سعد رضي الله عنهم أجمعين. فعبر من هذه القضية المتعلقة بحق التحية بين المسلمين إلى ما وراءها من الحقوق بين المسلمين بعضهم لبعض، فكم ترى من المسلمين يمرون ولا يسلمون وإذا سلم عليهم لا يجيبون. ألم يعلموا أن فصل القضاء يوم القيامة سيفصل بينهم، وأن هناك قنطرة الحقوق سيمرون عليها؟ اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإن لنا بحثا واسعا حول بيان حقوق الإسلام وواجباته سوف نوافيك به إن شاء الله تعالى في غير هذا المصنف مع بسط الأدلة من الكتاب والسنة. وعن ابن عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد ابن عثمان 6 أو 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم قال الحافظ المنذري رواه البيهقي في البعث بإسناد جيد انتهى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها ويشهدان عليها بما كانت تعيب لزوجها وتشهد يداه ورجلاه بما كان يوليها ثم يدعى الرجل وخدمه فمثل ذلك ثم يدعى أهل الأسواق وما يوجد ثم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم وسيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار الحديث قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف وقد وثقه سعيد بن منصور وقال كان مالك يرضاه وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى عالم الصراط قال العلامة القرطبي الصراط لغة هو الطريق وعرفا هو جسر يضرب على ظهر جهنم تمر الناس عليه إلى الجنة فينجو المؤمنون على كيفيات متعددة يأتي بيانها ويسقط المنافقون انتهى وقد أخبر الله تعالى أن جميع العباد سوف يردون يوم القيامة على جهنم ويمرون على هذا الصراط قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه متعددة أولا عموم الورود لجميع الثقلين وأنهم كلهم سيردون جهنم يوم القيامة ثم ينجو من ينجيه الله تعالى ويترك فيها الظالمون ثانيا البحث في المراد بالورود في هذه الآية الكريمة وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار قال في المواهب وشرحها ورجح هذا القول الإمام النووي وروى ابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا الورود هو المرور على الصراط وكذا قال الحسن البصري عند البيهقي بلفظ الورود المرور عليها من غير أن يدخلها وكذا قاله خالد بن معدان وعكرمة عند البيهقي وغيره انتهى وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالورود هنا الدخول وقد رجح هذا القول العلامة القرطبي وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود والبيهقي عن ابن عباس وقاله جماعة كذا في شرح المواهب الجزء 8 الصفحة 393 قال الحافظ ابن كثير وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما وعليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا انتهى واستدلوا على ذلك بقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقومه يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود والمعنى أن فرعون يتقدم قومه إلى النار قائدا لهم كما قادهم في الدنيا حتى يرد بهم النار أي يدخلهم النار واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أي داخلون فيها واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإن الله تعالى أخبر عن نتيجة الواردين فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فقد نجى الله تعالى المتقين بعدما وردوها وقد أبقى فيها أي في داخلها الظالمين جاثين على الركب من الزحام والضيق فيها فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم الله تعالى منها بعدما دخلوها فأخرجهم ناجين لم يمسسهم سوء إذ أن النجاة تكون بعد الدخول فيها والتعرض لنيرانها فالمؤمنون الأتقياء يدخلونها دخول مرور وعبور أما الكفار فإنهم يدخلونها دخول بقاء فيها وقرار واستدل العلماء على أن المراد بالورود في هذه الآية الدخول استدلوا على ذلك بما جاء عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود المذكور في الآية فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا ندخلها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا قال فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إن اختلفنا في الورود فقال جابر يردونها جميعا أي المؤمن والكافر فقلت له إن اختلفنا في ذلك فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلها جميعا قال الحافظ الزرقاني أعاد أبو سمية على جابر السؤال ليعلم دليله لأنه أجابه أولا بدون دليل فلما فهم منه طلب الدليل لأنه القاطع للنزاع ذكره انتهى فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا أي صياحا قويا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا قال الحافظ المنذري رواه أحمد ورواته ثقات والبيهقي بإسناد حسن انتهى ورواه الحاكم وصححه انظر المواهب وشرحه وروى عبد الرزاق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الدخول فقال نافع بن الأزرق لا فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أدخلوا أم لا ثم قال ابن عباس أما أنا وأنت يا نافع فسندخلها فانظر هل تخرج منها أم لا وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع وروى الإمام مسلم عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها وفي رواية أحمد لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية قالت حفصة بلى يا رسول الله فانتهرها صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد أراد بذلك البشرى لأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة على الموت ووجه البشرى لهم بأنهم لا يعذبون في النار ولا يدخلونها دخول مكث وقرار فيها كما هو شأن من يعذبه الله تعالى في النار وأما دخول المرور والعبور بسلام وأمان فهذا لا بد منه كما دلت عليه آية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الآية فتوهمت السيدة حفصة رضي الله عنها أن أصحاب الشجرة لا يردون النار أصلا فاستشكلت فأجابها صلى الله عليه وسلم بأنهم يردونها ولكن الله تعالى ينجيهم بتقواهم ويسلمهم من حر جهنم فلا يمسهم منها سوء ولا مكروه قال خالد بن معدان يقول أهل الجنة يوم القيامة ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم بلى ولكنكم مررتم بها وهي خامدة انتهى. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني وابن عدي عن يعلى بن منية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقول النار للمؤمنين يوم القيامة جز يا مؤمن أيمشي وجاوزني بسلام فقد أطفأ نورك لهبي. والمعنى أن نور إيمانك أطفأ لهبي وحري، وذلك لأن نور الإيمان يطفئ النيران على نسبة قوته وضعفه، وإن دمعة عين المؤمن من خشية الله تطفئ بحورا من نيران جهنم. فهو البيهقي والإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود مرفوعا ما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه يطفأ بها بحار من النار. هذا لفظ البيهقي، ولفظ أحمد في الزهد نحوه بزيادة كما في شرح المواهب للزنقاني الجزء الثامن صفحة 389. قال الحافظ في الفتح ولا تنافي بينهما أي بين القولين في معنى ورود النار، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، لأن المار على النار فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم إلى آخره. ثالثا قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا الآية، في هذا بيان لمنزلة تقوى الله تعالى وآثارها في وقاية المتقي من حر جهنم وعذابها وسوء منظرها وشدة لفحاتها، وذلك لأن التقوى يكون بها التوقي من المكاره، فمن اتقى الله تعالى فقد توقى عذاب الله تعالى وعقابه وغضبه وسوء الحساب. والتقوى هي على مراتب، ووقاياتها على مراتب أيضا، والتوقي من عذاب الله تعالى وعقابه وغضبه وحجابه إنما يكون بامتثال أوامره سبحانه وباجتناب ما نهى عنه، ولذلك فسر العلماء التقوى بذلك. ومن هنا يفهم العاقل أن الأعمال والأقوال التي شرعها الله تعالى لعباده لها آثارها في نفوس العباد وقلوبهم وعقولهم وأجسادهم، فمن امتثل أوامر الله تعالى واجتنب ما نهى عنه سبحانه فقد انصبغ بصبغة الله تعالى النورانية، ووقاه الله تعالى بالوقايات حتى إنه لا يمر على نار جهنم ولا تمسه بسوء، بل تكون عليه بردا وسلاما، وذلك لأن لباس التقوى فيه الوقاية والمنعة. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير الآية. فكما أن ألبسة الدنيا من الصوف والقطن تقي الحر والقر، فإن لباس التقوى يقي ما هو أعظم وأشد وأخطر، وهو حر جهنم وقرها. ومن ترك أوامر الله تعالى وركب ما نهى الله تعالى عنه وهو مصر على ذلك معرض عن جميع ما هنالك، فقد ظلم نفسه حيث لم يتعاطى لها أسباب الوقايات، فإن النار تؤلمه وتتصل بذرات جسمه، بل تطلع على فؤاده. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم فلم يقوها من النار، بل أعرضوا عن التقوى ففقدوا الوقاية من جهنم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية. ووقاية الإنسان نفسه وأهله من النار إنما هي بأن يتقي الله تعالى ويأمر أهله زوجه وأولاده ومن يلوذ به ممن له عليهم ولاية يأمرهم بالتقوى، وهي امتثال أوامر الله تعالى، وأهمها الصلاة والزكاة والصيام إلى ما هنالك من الفروض والواجبات، كما أنه ينهاهم عما نهى الله تعالى عنه من المحرمات. فها هنا شيئان، وقاية النفس ووقاية الأهل، وذلك بالائتمار وبالأمر، أي بامتثال أمر الله تعالى وتطبيقه على النفس وبأمر الأهل لذلك، فمن قصر في واحدة من هاتين فقد عرض نفسه لنار جهنم. رابعا في حكمة ورود المؤمنين ومرورهم على جهنم. قال العلامة المفسر المعروف بالخازن: فإن قلت إذا لم يكن على المؤمنين عذاب أي في ورودهم جهنم، فما فائدة دخولهم النار؟ قلت: فيه وجوه، أحدها أن ذلك مما يزيدهم سرورا إذا علموا الخلاص منها، أي وأيقنوا بالنجاة من عذابها بعد أن عاينوها، وبذلك يفرحون ويطمئنون. ثانيها أن فيه، أي في ورود المؤمنين جهنم، مزيد غم على أهل النار، حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها بسلام وهم باقون فيها. ثالثها أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار صار ذلك سببا لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. انتهى. يعني لأنه بضدها تتميز الأشياء، وذلك مما يزيدهم فرحا بنعيم الجنة وسرورا وشكرا لله تعالى الذي تفضل عليهم بالإيمان والأعمال الصالحة، وتفضل عليهم بقبولها منهم، وتفضل عليهم بأن نجاهم من عذاب جهنم، وتفضل عليهم بأن أدخلهم جنات النعيم ولم يجعلهم في دار الجحيم. ولذلك راحوا يحمدون الله تعالى ويثنون عليه، فقالوا كما أخبر الله تعالى عنهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية. خامسا قوله سبحانه في الآية: كان على ربك حتما مقضيا. في هذا يبين سبحانه لعباده أن هذا المرور العام هو مقتضى حكمة ربوبيته سبحانه، وأنه قضى ذلك وحتمه على نفسه، فلا محيص للإنسان عنه ولا مخلص له منه. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال بعض السلف الصالح: أراد صلى الله عليه وسلم بالقسم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي هذا دليل لأهل السنة على أن الله تعالى قد يحتم هو على نفسه أمورا، كما أنه سبحانه قد يحق على نفسه، كما أنه سبحانه قد يكتب على نفسه ويوجب على نفسه، كما أنه سبحانه هو قد يحرم على نفسه. كل ذلك عائد إلى حكمته وفضله وجوده وكرمه، وليس للعباد عليه حق ولا واجب ولا ملزم له منهم ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وإنما هو سبحانه هو يحق على نفسه ويكتب على نفسه ويحتم على نفسه ويوجب على نفسه ويحرم على نفسه سبحانه. كل ذلك من باب التفضل على عباده والتكرم والتعطف والترحم، كما هو مقتضى حكمة ربوبيته ورحمانيته سبحانه. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الآية. وقال تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. كما أنه سبحانه هو يحرم على نفسه، فقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث الطويل. ومن جملة ما أوجب على نفسه أن يبين لعباده السبيل القصد والصراط المستقيم الموصل إلى كل خير والمبعد عن كل شر. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: تعالى إن علينا للهدى. قال الزجاج: معناه على الله تبيين الطريق الواضح المستقيم والدعاء إليه بالحجج. انتهى. فلقد أوجب سبحانه على نفسه أن يبين قصد السبيل، أي السبيل القصد، والقصد هو الوسط، لا إفراط فيه ولا تفريط. فإن خير الأمور أوساطها، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الوسط خير الأمور، لأنه يجمع كمال طرفيه ويترك لهما نقصهما، وذلك كالشجاعة، فإنها وسط بين التهور والجبن. فالتهور هو الإقدام في الخير والشر، أي الإقدام في موضع الإقدام وفي موضع الإحجام، والجبن هو الإحجام في موضع الإحجام وموضع الإقدام. فأما الشجاعة فهي الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، فأخذت كمال طرفيها وتركت نقصهما، فالخير في وسطيتها. وكالكرم فإنه وسط بين الإسراف وبين البخل، فإن البخل إمساك المال عن مستحقه وغير مستحقه، والإسراف هو بذل المال في حق وغير حق، وأما الكرم فهو بذل المال في موضعه وإمساكه عن غير أهله وإمساكه عن بذله في غير موضعه. فبذل المال في طريق الغي والضلال دمار ووبال، وبذل المال في مساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والعيال، ذلك موضعه وباذله هو الكريم عند الله تعالى وعند الناس. فالطريق الذي دعا إليه الله تعالى عباده وبينه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل القصد الجامع لكل خير وصلاح وعدل، والمانع من كل شر ونقص وفساد وجور. قال الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فمن أراد سلوك الصراط المستقيم فعليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه، وينصب نفسه مقتديا له، وليلاحظه صلى الله عليه وسلم أمامه في سائر أعماله وأقواله وأحواله، فهو الأسوة الحسنة الجامعة لكل حسنة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك لم يبق عذر لمعتذر بعدما بين الله تعالى لعباده على لسان رسله صلوات الله تعالى عليهم، وأوضح لهم الطريق الحق وهداهم السبيل السوي الحقيق. قال تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير وسبيل السعادة، فهو بعد ذلك إما شاكرا وإما كفورا. وهذا كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الهدى وكل ما فيه الخير لهم فاستحبوا العمى على الهدى، الآية. ومن هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما مالوا وأعرضوا عن الهدى الذي جاءهم به رسولهم من عند الله تعالى الثابت بالبرهان والعيان، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الحق فهي موجة لا تستقيم. وقال تعالى في الكفار: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو سبحانه ليس بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فالله تعالى يخبر عباده عما هو الحق، ويعرفهم بآياته الأمر الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد أخبر عباده أنه لا يظلم ولا يريد أن يظلم، ولذلك يجب عليهم أن يعتقدوا أن جميع ما قضاه وسائر ما يجريه وما أجراه كل ذلك بالحق والعدل، لا ظلم في ذلك ولا حيف، كما يجب على العباد أن يعتقدوا أن جميع ما شرعه الله تعالى من الأوامر والمناهي ومن الحلال والحرام كل ذلك حق وعدل فيه سعادة الدنيا والآخرة لم يظلم عباده فيما شرعه لهم وأمرهم به أو نهاهم ولم يظلمهم فيما حرم عليهم أو أحل لهم ولا يريد أن يظلمهم في ذلك ولا في غير ذلك فأحكامه القضائية القدرية كلها حق لا ظلم ولا حيف وأحكامه التشريعية كلها حق لا ظلم فيها ولا حيف قال تعالى في المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون فجميع الأحكام الشرعية إنما جاءت لإسعاد البشرية وإصلاحها ونجاحها وفلاحها قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والمعنى أن الله تعالى ما يريد ليجعل على عباده من حرج فيما شرعه في الدين كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية أي ولكنه يريد أن يطهر عباده من كل دنس بهيمي وفساد حيواني ونقص نفساني فنهاهم عما نهاهم عنه ليكون ذلك تخلية لهم من العيوب والنقائص ويريد فيما شرعه من الأوامر أن يتم نعمته عليهم وفي هذا تحليتهم وكمالهم وذلك بما أمرهم به من الأوامر التي فيها الإصلاح والكمال والارتقاء بالنفس إلى حضيرة القدس حتى تكون فيها الأهلية لأن تحل في مقعد صدق عند مليك مقتدر فالشرائع السماوية نظم إلهية ناط الله تعالى بها سعادة العباد وصلاح البلاد وفلاح الآباء والأولاد وإن الذي خلق العالم هو أعلم بما فيه صلاح العالم جل وعلا صفة الصراط روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بلغني أن الجسر أي الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله وحين يخرج عنق النار فينطوي عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد قال فينطوي عليهم أي على الثلاثة ويرمى بهم في غمرات النار قال ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله تعالى والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب والملائكة يقولون رب سلم سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه وروى الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مضحضة مزلة عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوي فيها ومصروع ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كجري الفرس ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل إلى آخره كما سيأتي قال الحافظ المنذري رواه الطبراني بإسناد حسن وعزاه الزرقاني إلى الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح كما في شرح المواهب الجزء الثامن صفحة 392 وروى البيهقي وابن أبي الدنيا وابن المبارك من مرسل عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصراط على جهنم مثل حرف السيف وبجنبتيه كلاليب وحسك يركبه الناس فيختطفون والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر والملائكة على جنبتيه يقولون رب سلم سلم وأخرج ابن عساكر عن الفضيل بن عياض قال بلغنا أن الصراط مسيرة 15,000 سنة 5,000 صعود 5,000 هبوط 5,000 مستوي أدق من الشعر وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه أي لا يسلكه ولا يجتازه إلا ضامر مهزول من خشية الله تعالى. أحوال العباد في جوازهم الصراط. تختلف أحوال العباد حين يمرون على الصراط، فمنهم السالم الذي ينجو، ومنهم الهالك، ومنهم الذي يقدش ثم ينجو. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، والمعنى أن الصراط ينصب ويمد بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة به. انتهى زرقاني. وفي رواية ويضرب جسر جهنم أي الصراط فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته أي يقطعه ويمضي عليه، يقال جاز الوادي وأجازه بمعنى قطعه، وقال الأصمعي جازه مشى عليه وأجازه قطعه، حكاه النووي وغيره. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل، وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. أما في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا ويجادل بعضهم بعضا. وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وهذا الدعاء من الرسل هو لأمتهم شفقة عليهم ورحمة بهم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثلها، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، تخطف الناس بأعمالهم. وفي رواية لمسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله وما الجسر؟ فقال صلى الله عليه وسلم ضحض مزلة فيه خطاطيف جمع خطاف، وهي حديدة يختطف بها، وكلاليب جمع كلوب، حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها ويقال لها الكلاب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. قال الزرقاني السعدان بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة مهملات، جمع سعدانة نبات ذو شوك، والتشبيه به لسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها. انتهى. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل أي مخموش ممزق، ومكدوس في نار جهنم أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله تعالى في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. الحديث. قال الإمام النووي رضي الله عنه عند قوله صلى الله عليه وسلم فناج مسلم الحديث، قال معناه أنهم في 3 أقسام: أولا قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، ثانيا وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، ثالثا وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم انتهى. فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في أمان وسلام، يضيء لهم نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة، ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فكل مؤمن يمشي على نور إيمانه الشامل للاعتقاد والعمل والقول، وقوة نورهم هي على حسب قوة إيمانهم، فمنهم قوي النور ومنهم الأقوى ومنهم الأقوى. روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، فمنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. انظر هذه الآثار في تفسير ابن كثير وغيره. وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط كحد السيف ضحض مزلة، قال فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، فتصيب جوانبه النار. قال الحافظ المنذري رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له انتهى. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال الحافظ المنذري رواه النسائي في حديث والترمذي وقال حديث حسن صحيح انتهى. فشيبة الإسلام تضيء الصراط لصاحبها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب. الحديث رواه الترمذي وحسنه. وعند الطبراني في الأوسط من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، فقال له رجل إن رجالا ينتفون الشيب، قال من شاء نتف نوره. وعند الحاكم في الكنى بإسناد حسن من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها. قال العلامة المناوي أي ما لم يغير شيبته بالسواد. وقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم كانت له نورا يوم القيامة أي يصير الشيب نفسه نورا يهتدي به صاحبه ويسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن يدخله الجنة. ثم قال فكره نتف الشيب من نحو لحية وشارب وعنفقه وحاجب وعذار للفاعل والمفعول به. قال النووي ولو قيل يحرم لم يبعد انتهى. وأما الكفار المتظاهرون بالكفر فإنهم أمر بهم إلى جهنم من بدء الأمر. وأما المنافقون فهم كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالمنافقون لما كانوا في الدنيا يخادعون وذلك بإظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر، فإن الله تعالى هو خادعهم في الدنيا بأن عصم دماءهم وأموالهم استدراجا لهم في الضلال والطغيان، وهو خادعهم في الآخرة، وذلك بأن يتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الدنيا، يتمثل لهم بشيء من النور يمشون به خطوات قليلة على الصراط، حتى يظن أحدهم أنه قد أمن ونجا، فبينهم كذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات كفرهم ونفاقهم لا يبصرون، وإذا بهم يستغيثون بالمؤمنين أمامهم يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا نستضيء بنوركم، ولا تسرعوا إلى الجنة، أو المعنى انظروا إلينا. قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى: فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور من بين أيديهم. انتهى.